الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الأول الذي لا شيء قبله، والآخر الذي لا شيء بعده، والظاهر الذي لا شيء فوقه، والباطن الذي لا شيء دونه، وهو بكل شيء عليم. الفرد الصمد الواحد الأحد، لم يتخذ صاحبة ولا ولدا، ولم يكن له كفوا أحد. لا تحويه الأقطار ولا تدركه الأبصار، ولا يؤثر فيه الليل ولا النهار، وهو الواحد القهار. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة، وكشف الله به الغمة، فأخرج الله به أقواما وأقواما من النار. فصلاة ربي عليه صلاة دائمة دوام الأرض والسماوات العلى. أما بعد، عباد الله، الأذية البدنية المباشرة لمحمد صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام، تناولنا في اللقاءين السابقين أذية المشركين النفسية لرسول الله، فقد شكوه إلى عمه، ثم السخرية والتحقير، فقالوا كاذب ساحر مجنون، وقد رددنا على ذلك، ثم إثارة الشبهات، فقالوا عن القرآن أساطير الأولين، وقد رددنا على ذلك والحمد لله، ثم قالوا يأكل الطعام ويمشي في الأسواق، وقد رددنا على ذلك والحمد لله، ثم التشويش، وهو إحداث ضجة عالية حتى لا يسمع الناس القرآن جيدا فيتأثروا به، ورددنا على ذلك والحمد لله. ثم اتصل المشركون باليهود ليعطوهم أسئلة معجزة مثل الروح، مثل السؤال عن الروح، وقد رددنا على ذلك. ثم طلب المعجزات الكونية، إن لم يؤمنوا بعدها هلكوا جميعا، واتفقنا على ذلك. ثم سب الرسول العظيم سبا عظيما فاحشا مقذعا، سبب إسلام حمزة رضي الله عنه. ونحن الآن أمام أذية جديدة لرسول الله صلى الله عليه وسلم ولصحابته الكرام، وهي طريقة جديدة في محاربة الإسلام قبل التعذيب. الطريقة هذه التي ستكون إرهاصات للتعذيب، قالوا نمنع أحدا من خارج مكة أن يتصل بمحمد. لماذا؟ هذا الرجل عنده قرآن، مجرد ما يسمع أولئك الحجاج يسلموا على طول. كان في حج طبعا، كان في عمرة. منع اتصال أي أحد بالحبيب من خارج مكة، منع أي شخص من خارج مكة أيا كان برسول الله بأي شكل من الأشكال، يسموه تعتيم إعلامي كامل مطبق. وجندوا لذلك عددا من الشباب، إذا رأيتم أحد دخل مكة، وكان العدد محدود، إياكم ثم إياكم أن يتصل بمحمد على الإطلاق. في هذه الفترة، في فترة المنع، سمع بهذا الدين أبو ذر الغفاري رضي الله عنه، اسمع يا أخي، فقرر إرسال أخيه، يسمى أخوه هذا يسمى أنيس، قال اذهب إلى مكة واسمع من محمد هذا، ثم عد لي أو إلي بحقيقة هذا الدين، لأنهم يعني سمعوا بأن هناك دين جديد على يد محمد صلى الله عليه وسلم. فذهب الرجل فوجد ذلك التعثيم الإعلامي الشديد، وأنه لا يتصل به أحد، فاسترق شيئا من المعلومات، وقابل النبي صلى الله عليه وسلم على عجل، ثم عاد إلى أخيه أبي ذر الغفاري ويسمى جندب بن جنادة، فقال له التالي: لقيت رجلا في مكة على دينك. كيف على دينك؟ لأن أبا ذر كان في الجاهلية يكره الأصنام ويمقتها. لا إله إلا الله. لكنهم يقولون عنه إنه شاعر وساحر وكاهن، والله لقد سمعت قول الكهنة وما هو بقولهم، وقد سمعت قول الشعراء وما هو بقولهم. قال أبو ذر لأخيه أنيس: لم تشف غليلي فاكفني حتى أذهب إلى مكة وأقابل محمدا بنفسي، أنا أذهب وأسأله بنفسي. فوصل إلى مكة وإذا بأولئك لا نريد سبا يمنعون أي أحد بلقاء الحبيب صلى الله عليه وسلم. فماذا يفعل؟ كان في النهار يطوف بالبيت لا غرابة في ذلك، وفي الليل يندس بين الكعبة وأستارها. أستار الكعبة هذه قديمة، ترى من أيام تبع كان يكسون الكعبة. في الليل يندس بين الكعبة وأستارها، وفي النهار يعيش مع الناس لعله يرى النبي صلى الله عليه وسلم بأي طريقة. اسمع إلى الهداية له إذا أرادها الله سبحانه عز وجل. طيب، ولكنه لم يستطع اللقاء بالنبي صلى الله عليه وسلم ولا السؤال بسبب الحصار القوي. فبينما أهل مكة في ليلة قمراء، إيش معنى قمراء؟ مضيئة، اضرب على أسمختهم يعني على آذانهم فناموا جميعا، فما يطوف بالبيت أحد سوى جاريتين تدعوان إسافا ونائلة. إساف صنم ونائلة صنم، كانت بجوار البيت فنقلت عند الصفا والمروة بعد ذلك. فهاتان الجاريتان تدعو إسافا ونائلة على أنهما إلهين. الرجل من شدة الغير قال كلمة كبيرة جدا، يقول فأتت عليه في الطواف وهو بين أستار الكعبة وجدرانها، فقال محتقرا لعمل هاتين الجاريتين انكح أحدهما الآخر. كلمة بالنسبة لهم إله، هذا ما هو سهل، إساف ينكح من؟ هذا إله ينكح إله إن صح التعبير. فرجعتا تولولان وتقولان لو كان هنا أحد من أنفارنا، وهربتا. وفي الطريق استقبلهما رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر الصديق. كان عليه الصلاة والسلام يتحرى الوقت اللي ما فيه مشركين حتى الصخب والشرك لا يريده، وفي ليلة قمراء يأتي هو وأبو بكر للذكر والطواف والتسبيح. فقال صلى الله عليه وسلم ما لكما؟ قالت الصابئ بين الكعبة وأستارها يسب إسافا ونائلة، ولقد قال كلمة تملأ الفمع، يعني كلمة كبيرة. فالرسول صلى الله عليه وسلم يسب إسافا ونائلة، والله هذا المطلوب، من هذا اللي يسب إسافا ونائلة في هذا الليل؟ فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم، انتبه، لم يكن هناك عجلة ولم يرفع الأستار ولم يبحث عنه. جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى استلم الحجر وطاف بالبيت هو وصاحبه رضي الله عنه، ثم صلى. فلما قضى صلاته فإذا بأبي ذر واقف على رأسه، فإذا بأبي ذر واقف على رأسه. يقول أبو ذر كنت أول من حيا رسول الله بتحية الإسلام، فقلت السلام عليك، فقال وعليك ورحمة الله، ثم قال من أنت؟ لم يقل أنا أبو ذر الغفاري، قال أنا من غفار. فقال أبو بكر يا رسول الله إذن لي في إطعامه هذه الليلة. يكون ضيف لمن؟ لأبي بكر. أنت تلاحظ بأن أبا بكر الصديق رضي الله عنه دائما بجانب رسول الله صلى الله عليه وسلم منذ آمن وحتى وفاته. هذا الرجل العظيم الذي سنسطر له كلمات بإذن الله تكون مرضية. يقول ثم أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إني، النبي يقول لأبي ذر إني وجهت لي أرض ذات نخل، يعني رأى صلى الله عليه وسلم أرضا ذات لا أراها إلا يثرب، فهل أنت مبلغ عني قومك عسى الله أن ينفعهم بك ويأجرك فيهم؟ يعني يا أبا ذر الغفاري أنا سأهاجر إلى المدينة وأنت تذهب إلى قومك تدعوهم إلى الإسلام، فإن أردت مقابلتي فليكن هناك في يثرب. اسمع الآن. فعاد أبو ذر الغفاري إلى أهله، يقول فأتيت أنيسا أخاه فقال ما صنعت؟ فقلت صنعت أني قد أسلمت وصدقت أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. قال أنيس فإني أسلم معك وأصدق به أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. يقول فأتينا أمنا قالت فإني قد أسلمت وصدقت أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. فاحتملنا أنفسنا حتى أتينا قومنا غفار فأسلم نصفهم، وقال نصفهم الآخر إذا قدم رسول الله المدينة أسلمنا، فقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة فأسلم نصفهم الباقي. وجاءت قبيلة اسمها أسلم، قبيلة أسلم، فقالوا يا رسول الله إخوتنا يعنون قبيلة غفار أسلموا، نسلم على الذي أسلم عليه ونشهد جميعا بأن الله وحده لا شريك له وأنك رسول الله. فأسلمت قبيلة غفار عن بكرة أبيها إلا قليلا، وأسلمت قبيلة أسلم عن بكرة أبيها إلا قليلا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم غفار غفر الله لها وأسلم سالمها الله. والآن انتبه، كل فرد في قبيلة غفار وكل فرد في قبيلة أسلم وأولادهم وأولادهم وأولاد أولاد أولادهم إذا استمروا على الإيمان فهم في ميزان أبي ذر الغفاري. لو لم نتعلم من هذا اللقاء إلا هذا لكفاك أو لكفانا، لا يهدين الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. بلغ عن الحبيب ولو آية، إذا لم تستطع أن تتحدث فبشريط، بسيدي، بكتيب، بكلمة. لم تستطع أن تفعل شيئا فادخل في النت وادخل في موقع واكتب سطرا واحدا في صالح الحبيب صلى الله عليه وسلم. فإذا لم تستطع فانقل، قص ولذ كما يقول، قص ولذ، انقل كلاما جيدا في موقع وادع الناس إليه، سيكون في ميزان حسناتك، وربما تفاجأ يوم القيامة بجبال تفاجأ يوم القيامة بحسنات كجبال تهامة. كل هؤلاء في ميزان من الآن؟ أبي ذر الغفاري رضي الله عنه. على أي حال، فرغم محاولات المشركين أن يصدوا الناس عن الدين الحق لم يفلحوا ولن يفلحوا لا قديما ولا حديثا، ومهما فعلنا ومهما حاولنا أن نطفئ ضوء الشمس فإنها الأقوى والأكبر والأوضح. ثم عمدوا إلى شيء جديد في محاولة لإزالة وهج القرآن المبهر، فحثوا بعض المتخصصين في اللغة والشعر ومعرفة الكهانة أن يحاولوا دحض القرآن الكريم من خلال إبراز نقاط ضعف إن استطاعوا، وأجهدوا أنفسهم على ذلك أيما إجهاد. قالوا يا جماعة، وين المتخصصين في اللغة في قريش؟ وين الذين يعرفون الأشعار؟ هات قرآن محمد وطلع منه الضعف ونبرز أمام الناس ونقول هذا القرآن ليس من عند الله. فتصدى كبار العارفين باللغة من المشركين لرسول الله في محاولة لدحض القرآن الكريم، فأرسلت قريش الوليد بن المغيرة ليسمع من رسول الله القرآن الكريم، ها، لعله يجد ضعفا في السبك أو الصياغة أو المعنى فيبرزه على أنه ضعف وأنه كتاب ليس من عند الله. وقد تحدثنا عن ذلك سابقا ولكن بإيجاز، وهذا هو وقته الآن بشيء من التفصيل. وهذا الوليد كان في طحلا، هكذا في اللغة يقول، كان في طحلا في اللغة، كان مرجع قريش في اللغة. سمع الوليد من رسول الله صلى الله عليه وسلم القرآن، وكان وهو ذهب رافعا رأسه شامخا بأنفه، إذ كيف قريش اختارت الوليد هو الذي يستطيع أن يخرج من القرآن نقاط الضعف. سمع الوليد من رسول الله صلى الله عليه وسلم القرآن فخارت قواه وكأنه رق له لما سمع. فقوارع القرآن الكريم كالصواعق المرسلة، وقالوا يا وليد والله لقد عدت بوجه غير الذي ذهبت به. فقال ماذا أقول لكم؟ لقد سمعت من محمد كلاما آنفا، بالله اسمع، ما هو من كلام الإنس ولا من كلام الجن، إن أسفله لمغدق وإن أعلاه لمثمر وإن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة وإنه لا يعلو ولا يعلى عليه وإنه لا يحطم ما تحته. والله يا جماعة كأنه يصف شجرة وشجرة نافعة، ونفع الشجر تعرفون، إن أسفله لمغدق يعني راوي فيه ماء، أعلاه لمثمر كما الشجرة حينما تكون مثمرة، وإن له لحلاوة وثمره فيه حلاوة، وإن عليه لطلاوة له لون براق، وإنه ليعلو شامخ مثل الشجرة العالية ولا يعلى عليه، وإنه ليحطم ما تحته كأن الشجرة تسيطر على كل البشرية في ظل القرآن الكريم. هذا يدل يا جماعة على ماذا؟ يدل على أن الرجل متمكن في اللغة ولا لا؟ شوف كيف الوصف، وصفه في حد ذاته يحتاج إلى شرح. فلما سمع فرعون هذه الأمة أبو جهل، ورانا هذا الرجل، خشي أن يسلم الوليد بن المغيرة، وإسلام رجل في حجم الوليد بن المغيرة في مكة أمر خطير جدا عليه، فقال أبو جهل للوليد يا عم، ويدل والعبارة تدل على أن الوليد كان أكبر سنا من أبي جهل، يا عم إن قومك يريدون أن يجمعوا لك مالا. مال؟ فقال لما؟ قال ليعطوكه، فإنك أتيت محمدا لتعرض ما قبله، يعني أتيت تشهد محمد يرشيك حتى تشهد هذه الشهادة في القرآن، وهذا الرجل من أغنى قريش. شوف كيف الاستفزاز حتى يخرج كلمات ليست حقا. شوف يا أخي، طيب استفزاز كبير، فهو يعلم بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس لديه مال، ها؟ ولكنه يريد ردة فعل الوليد. قال الوليد قد علمت قريش أني من أكثرها مالا، أنا أشهد لا يمكن. فقال إذن قل فيه قولا يبلغ قومك أنك منكر له حتى يصدق أنك ما أخذت شيء. فقال وماذا أقول؟ والله ما منكم رجل أعرف مني بالأشعار، والله ما يشبه الذي يقول شيئا من هذا. قال لا يرضى عنك قومك حتى تقول فيه قولا. قال قف عني حتى أفكر فيه. فبات بشر ليلة يفكر، سمع وعلم يقينا بأن هذا قرآن نازل من السماء يا شيخ، ها؟ ولكن الكبر والنوازع والحمية وخوف العار، هذا الوليد يتبع محمد، الوليد يتبع محمد، جعلته يقدم رجلا وأخرى. نجد وصفا لتلك الليلة التي عاشها الوليد، يقول الله تبارك وتعالى ذرني ومن خلقت وحيدا، لأنه حينما فكر وقدر قال إن هذا إلا سحر يؤثر، إن هذا إلا قول البشر، وأقسم بالله بأنك يا أيها الوليد لست صادقا ولست مقتنع بهذه القولة. قال إن هذا إلا سحر يؤثر، إن هذا إلا قول البشر. فنزل فيه قوله تعالى ذرني ومن خلقت وحيدا وجعلت له مالا ممدودا وبنين شهودا، حتى قالوا بأن أبناءه كانوا 15 ولدا، ومهدت له تمهيدا. ثم يطمع أن أزيد من هذه الخيرات، كلا إنه كان لآياتنا عنيدا. شوف العذاب الذي يكون للوليد، سأرهقه صعودا، يكون طالع نازل في جهنم أبد الآبدين دون انقطاع، يصعد من قعرها حتى إذا بلغ رأسها عاد وهوى من جديد، وإن الحجر ليلقى من شفير جهنم يظل 70 خريفا حتى يصل إلى قعرها. اسمع كيف يصف الله هذا الرجل وكيف وصل فيه من التفكير والتردد النفسي، إنه فكر وقدر، فقتل كيف قدر، قتل يعني لعن، ثم قتل كيف قدر، ثم نظر، ثم عبس وبصر، ثم أدبر واستكبر، فقال إن هذا إلا سحر يؤثر، إن هذا إلا قول البشر. شفت التردد النفسي الذي عاش هذا الرجل؟ سأصليه سقر، وما أدرى كما سقر، لا تبقي ولا تذر، لواحة للبشر عليها 19. لما سمع أبو جهل بعدد الملائكة 19 فرح فرحا عظيما، وكأنه وجد ثغرة في القرآن الكريم، 19 يحرسون جهنم، هذا أمر بسيط، وكأنه يريد أن يعوض الوليد بن المغيرة عن تنازله في إبراز الحق. 19 على جهنم بس. فقال: يا معشر قريش، أما يستطيع كل 10 منكم لواحد منهم فتغلبونه؟ 19 ملك عندنا، كل واحد 10 يعني 190 قرشي، ويهزمون هؤلاء الملائكة بل ويقذفون بهم في جهنم استهزاء بالقرآن الكريم. فيرد الله جل ثناؤه على أبي جهل وأمثاله: وما جعلنا أصحاب النار إلا ملائكة، وما جعلنا عدتهم إلا فتنة للذين كفروا ليستيقن الذين أوتوا الكتاب ويزداد الذين آمنوا إيمانا. ملائكة يا أبا جهل وأتباعك، ليسوا بشرا يا أبا جهل. اسمع ما يقوله الصادق المصدوق يا أبا جهل. يقول صلى الله عليه وسلم: أذن لي أن أحدث عن ملك من ملائكة الله من حملة العرش، إنما بين شحمة أذنه إلى عاتقه مسيرة 700 عام. وإياك أن تقول 700 عام بالبعير، 700 عام بالقدم، 700 عام بالطائرة، 700 عام بالصاروخ، لا وألف لا، إنها 700 عام سنة ضوئية. والسنة الضوئية يا سادة يا كرام، كل تك فيها الثانية الواحدة بسرعة الضوء 300,000 كيلو في الثانية. وعليك أن تحسب التالي حتى تعلم ما بين شحمة أذنه وكتفه، كل ثانية 300,000 كيلو متر، اضرب 60 حتى يطلع الناتج حق دقيقة، وناتج الدقيقة اضربه في 60 حتى يطلع ناتج الساعة، وناتج الساعة اضربه في 24 حتى يطلع ناتج اليوم، وناتج اليوم اضربه في 30 حتى يطلع ناتج الشهر، وناتج الشهر اضربه في 12 شهرا حتى يطلع ناتج السنة، وناتج السنة اضربه في 700 عام، ولك أن تعرف المدى ما بين شحمة أذنه إلى عاتقه. هذا خلق الله يا أبا جهل، فأروني ماذا خلق أبو جهل وأمثاله من دون الله. هذا المستهتر، هذا المتكبر، هذا الجواب. لما ذكر الله الزقوم قال أبو جهل: هل تدرون ما هذه الزقوم التي يخوفكم بها محمد؟ قالوا: لا، أفتنا فأنت العالم. قال: عجوة المدينة بالزبدة، والله لئن أمكننا الله منها لنتزقمنها تزقما. إي ورب الكعبة لتزقمنها بإذن الله. اسمع ما يقول الله تبارك وتعالى لهذا الجاهل وأمثاله: إن شجرة الزقوم طعام الأثيم، كالمهل يغلي في البطون كغلي الحميم، خذوه فاعتلوه إلى سواء الجحيم، ثم صبوا فوق رأسه من عذاب الحميم. شوف الاستهزاء، ذق إنك أنت العزيز الكريم. وخرج الوليد بن المغيرة بكلمة واحدة ليس إلا، وهي كلمة ساحر، وهو نفسه غير مقتنع بها، وهي غير مقنعة لأحد من المشركين. ومن هنا أخذ كيان المشركين يهتز كثيرا، وأخذ الشك يدب في عقائدهم، ويقوى القرآن وأتباع القرآن، ولكن مشوار العقيدة الصحيحة لا زال طويلا. فما أن انتهينا من أبي جهل حتى جاءت الخبيثة أم جميل بنت حرب زوجة الخبيث أبي لهب، وش عندها هذه بعد؟ فتقبل وهي تولول وفي يدها فهر يعني حجر، تريد أن تضرب به وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم. ها؟ وذلك حينما نزلت سورة المسد فيها وفي زوجها، أقبلت وهي تقول تغني، والله يا أخواني تغني: مذمما أبينا ودينه قلينا وأمره عصينا، مذمما أبينا ودينه قلينا وأمره عصينا. اسمع إلى الحبيب صلى الله عليه وسلم مما يدل دلالة كبيرة بأنه كان يتأثر بسخرية وهجاء وشتم المشركين. يقول صلى الله عليه وسلم: ألا تعجبون كيف يصرف الله عني شتم قريش ولعنهم. كيف يا حبيبي يا رسول الله؟ قال يشتمون مذمما، مذمما أبينا، يشتمون مذمما ويلعنون مذمما وعلى محمد. مذمم مذموم، محمد محمود، وفرق كبير يا جماعة بين مذموم وبين محمود، وفرق كبير والله بين الكلمتين. والنبي انتبه، أتت بحجرها وهي ترجز وتغني، والنبي جالس في المسجد ومعه أبو بكر بجواره في صحن الكعبة. والآن بالله تنبه هي نفسك. فلما رآها أبو بكر قال يا رسول الله إنها امرأة بذيئة وخبيثة وأخاف أن تؤذيك فلو قمت. اسمع، فقال الحبيب صلى الله عليه وسلم إنها لن تراني، لن تراني بجوار أبي بكر وفي صحن الكعبة وأمام الناس. قال إنها لن تراني. فجاءت فقالت يا أبا بكر أين صاحبك؟ فقد هجاني، وهو بجوار رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو رسول الله صلى الله عليه وسلم بجوار أبي بكر. قال لا، وهو لا يقول الشعر. قالت نعم إنه لا يقول الشعر، أنت عندي مصدق. وانصرفت وهي تقول قد علمت قريش أني بنت سيدها. فالتفت أبو بكر في دهشة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله لم ترك؟ قال لا، لم يزل ملك يسترني عنها بجناحه. والآن وقفة، نبغى وقفة هنا. إنه التحدي بعينه، فهذه زوجة أبي لهب قادمة وبعد لحظات يسيرة ستصل، وليس بينها ورسول الله حاجز، والإخبار القطعي في مدة زمنية قصيرة جدا لا تكون إلا من نبي، ولو كان غير نبي لما جازف بمثل هذه العبارة، إذ لو رأته وقالت له يا محمد لاهتزت الموازين عند أبي بكر، وإن كان هذا الرجل لا يهز شيء. ثم إنه ليس مضطرا للمجازفة، لأن الدفاع عن نفسه أمام امرأة أمر يسير، ولكنه قال بثقة النبي بأبي وأمي هو إنها لن تراني، وقد كان كما قال صلى الله عليه وسلم. فدتك روحي يا رسول الله، فدتك نفسي يا حبيب الله، وما أملك أولادي وكل شيء في حوزتي بأبي أنت وأمي يا رسول الله. أول يا سادة من أعلن إسلامه من الصحابة أمام المشركين أبو بكر الصديق وعمار بن ياسر وأمه سمية وصهيب الرومي بلال بن رباح والمقداد بن الأسود، ثم تتابع المسلمون بعد ذلك ينكشف أمرهم لقريش بطريقة وأخرى. وبعد أن جرب المشركون جميع وسائل التشكيك وجميع الضغوط النفسية السلمية ولم تجد نفعا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا مع صحابته الكرام، انتقلوا إلى وسيلة جديدة ومرحلة جديدة، فبدأوا مرحلة التعذيب الجسدي المباشر. العبيد كل سيد موكل بعذاب مملوكه، والسادة كل قبيلة تؤذي تابعها يصل إلى درجة العذاب. هذا اتفاق بين قريش، لقد كانوا مجرمين بكل ما تعنيه الكلمة، وما أشبه الليلة بالبارحة، ما أشد المتكبر على عباد الله العزل إذا تمكن منهم، ولكن ليفرحوا قليلا وليبكوا كثيرا. يحملون المال، يحملون الجاه، يحملون السياط والسلطان، ولكن أيديهم وعقولهم خاوية من الحجة والبرهان. فأخذوا يسومون الصحابة الكرام سوء العذاب، لقد كانوا يضربون أحدهم من المسلمين ويجيعونه ويعطشونه حتى لا يستطيع أن يستوي جالسا من شدة العذاب والعياذ بالله. فهذا بلال بن رباح رضي الله عنه دخل في الدين الجديد وأحب الله ورسوله حبا عظيما، فرفض أن يقضي حياته رهنا لحجر، والعجيب يا عباد الله ترون الشيخ قاعد يتكلم عن الأصنام، هو اليوم في أصنام. أيوة، هل تعلمون بأن ربع العالم يعبد الأصنام؟ ربع العالم اليوم يعبد الأصنام، كل أتباع بوذا يعبدون أصنام. بل إنك والله لتعجب حينما ترى دولة متقدمة تقنية وهي في مصادر الدول المتقدمة، وتجد بروفيسور متعلم قمة التعليم يسجد لصورة فيها فرج امرأة. ايش تعبد يا بروفيسور؟ قال أعبد فرج امرأة، سلبها باريها ما فيها كلام. طيب، هذا بلال دخل في الدين الجديد وحب الله ورسوله، قلنا فرفض أن يقضي حياته ويجعلها رهنا لحجر، وكان يعذب على دينه عذابا شديدا. اسمع، كان عبدا مملوكا لأمية بن خلف، ذلك الجواب المتكبر. وكل هؤلاء المتكبرين ذهبوا حطاما في يوم بدر، في اليوم المشهود. فكان يخرجه أمية في رمضاء مكة ويضع الحجر الثقيل على صدره في شدة الحرب، وبلال يردد أحد 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 أحد، لا يثني بكلمة أخرى. وقد هانت عليه نفسه في الله فلم يجبهم لما يريدون، فماذا يفعلون؟ سلطوا عليه الصبيان وكتفوا يديه خلفه وربطوا حبلا في عنقه وجعلوا الصبيان يسحبونه في شوارع مكة يلعبون به يمينا وشمالا، وهو يرفض العودة في الكفر مرة أخرى. من يتقدم الآن وينقذ أبا بكر؟ من يتقدم الآن وينقذ بلال؟ أبو بكر الصديق، هذا الرجل العجيب. فاشتراه وهو مدفون في الحجارة وأعتقه في سبيل الله، فأنقذه الله من تعذيبه. وأمية بن خلف لم يبعه إلا بعد أن آيس منه. اسمع ما يقول المصطفى صلى الله عليه وسلم عن بلال، يقول صلى الله عليه وسلم: صلوا عليه، يا بلال حدثني بأرجى عمل عملته في الإسلام، أفضل عمل تتوقع أنه مقبول عند الله. لماذا يا رسول الله؟ يقول صلى الله عليه وسلم: فإني سمعت دف أو دف فإني سمعت دفا عليك بين يدي في الجنة، تجري قدامي في الجنة. ماذا فعلت يا رجل؟ قال رضي الله عنه: ما عملت عملا أرجى عندي إني لم أتطهر طهورا في ساعة أو طهورا في ساعة من ليل أو نهار إلا صليت بذلك الطهور ما كتب لي أن أصلي. وبلال يا سادة إكرام كان شديد السمرة، نحيفا ناحلا طويلا جدا، وكان يضرب إبطه بالمثل، الشيء القليل يقول والله لا يملأ إبط بلال. إذا سمع أحدهم يثني عليه يحني رأسه ويغض طرفه وتسيل عبراته على خديه وعلى وجنتيه ويقول: إنما أنا حبشي كنت بالأمس عبدا. يقال بأنه مرة ذهب يوما يخطب لنفسه ولأخيه خالد زوجتين، فقال لأبيهما، اسمع ماذا قال: أنا بلال وهذا أخي عبدان من الحبشة، كنا ضالين فهدانا الله، وكنا عبدين فأعتقنا الله، إن تزوجونا فالحمد لله، وإن تمنعونا فلا إله إلا الله. فزوجوهما، رأيتم؟ لا إله إلا الله. وهذا خباب بن الأرت صانع السيوف في مكة، فكانوا يخرجونه إذا اشتدت الظهيرة مثل بلال، ثم ينزعون عنه ثيابه ويلبسونه دروع الحديد، يقول: انت حداد في النار، نلبسك دروع الحديد المحمية. ثم يأتون إليه ويقولون: ما تقول في محمد؟ فيقول: عبد الله ورسوله، جاءنا بدين الهدى والحق ليخرجنا من الظلمات إلى النور. طيب، وما تقول في اللات والعزى؟ فيرد عليهم على هيئة سجع: صنماني، أصماني، أبكماني، لا يضراني ولا ينفعان. فيأتون بالحجارة المحمية ويلصقونها بظهره حتى يسيل دهن كتفيه. وتبغون تعرفون يا جماعة حرارة مكة؟ اخرج من الحرم حافي في الظهيرة في الصيف، بس لا تمشي على هذا البلاط، هذه نعمة من الله، هذا يمتص الحرارة. امشي على الاسفلت، والله انك تحس ان كأنك في ايش، في مقلاة. كانوا يضعونهم في شدة الحرارة في الرمضاء كما سيأتي لسمية بعد قليل. يقول خباب بن الأرت: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو متوسد ببردة في ظل الكعبة وقد لقينا من المشركين شدة، فقلت: ألا تدعو الله لنا؟ فقال صلى الله عليه وسلم: كان الرجل في من قبلكم يحفر له في الأرض ويوضع في تلك الحفرة فيجاء بالمنشار فيوضع على رأسه فيشق باثنتين وما يصده ذلك عن دينه، ويمشط بأمشاط الحديد ما دون لحمه من عظم أو عصب وما يصده ذلك عن دينه. انتبه، ها، والله الرسول الذي يقسم، والله ليتمن الله هذا الأمر حتى يسير الراكب من صنعاء إلى حضرموت لا يخاف إلا الله أو الذئب على غنمه ولكنكم تستعجلون. يقول هذا وصحابته تحت العذاب ولا أمل فيما يبدو للكفار لنجاح محمد، والآن تحقق ما قال المصطفى صلى الله عليه وسلم: فوصل الإسلام الهند والسند وأوروبا وأمريكا، ولن تجد، وأتحدى أن تجد بقعة مكونة من 1000 شخص ليس فيها مسلم. علمهم الصبر على الأذى في سبيل من؟ الله. مهما كان الخطب فالله أجل وأعظم. لقد أوذوا في سبيل الله أذية عظيمة وتحملوا وصبروا حتى نقلوا إلينا الدين من يد رسول الله مباشرة عذبا زلالا سلسبيلا رضي الله عنهم أجمعين. ولذلك فالطعن في الصحابة الكرام، فالطعن في الصحابة الكرام ذلة وخسة ودناءة وجحدان للمعروف. يقول خباب رضي الله عنه: كنت رجلا قينا، يعني حداد، وكان لي على العاص بن وائل دين فأتيته أتقاضاه، فقال: والله لا أقضيك دينك حتى تكفر بمحمد. فرد عليه: والله لا أكفر بمحمد حتى تموت وتبعث. فقال مستهزئا العاص بن وائل: فإذا مت ثم بعثت فأتني هناك وسيكون لي مال وولد لأني عزيز على الله فسأعطيك دينك. فأنزل الله تعالى: أفرأيت الذي كفر بآياتنا وقال لأوتين مالا وولدا، اطلع الغيب أم اتخذ عند الرحمن عهدا، كلا سنكتب ما يقول ونمد له من العذاب مدا ونرثه ما يقول ويأتينا فردا. أما آل ياسر تلك الأسرة الطاهرة المباركة فقد ضربوا أروع المثل على حب الله تعالى والتضحية من أجله منذ بداية ظهور الإسلام. فهذا ياسر الزوج، وهذه سمية الزوجة، وهذا عمار ابنهما، يسلمون جميعا. فما أن سمع بنو مخزوم، لأنهم كانوا أرقاء عند أبي جهل، فما أن سمع بنو مخزوم بإسلامهم حتى أخذوا يسومونهم سوء العذاب فيخرجون سمية ويدفنونها في الرمضاء عندما تشتد الظهيرة، ها، ويضعون الحجارة الملتهبة على صدرها، ويمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالأسرة الكريمة وهي تعذب، فيرفع رأسه إلى السماء ويقول: صبرا آل ياسر، فإن موعدكم الجنة. وتسمعه سمية رضي الله عنها فتردد: أشهد أنك رسول الله وأشهد أن وعدك حق. فيقضي زوجها أمام عينها تحت وطأة العذاب، ثم يأتي أشقى القوم، فرعون هذه الأمة، أبو جهل عليه لعائن الله، فيطعنها بحربة كانت في يده. أتدرون أين طعنها ذلك الخبيث؟ طعنها في مكان حرثها حتى وصلت الحربة إلى منتصف بطنها، ففاضت روحها الشريفة إلى بارئها وهي تردد: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. فكانت أول شهيدة في الإسلام رضي الله عنها وأرضاها. ولم يقف التعذيب والإهانة عند أولئك الفقراء والأرقاء، بل تعداهم إلى السادة والأشراف. تقول أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها: أتى الصريخ إلى أبيها أبي بكر فقال الصارخ: أدرك صاحبك، يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: فخرج من عندنا وله 4 ضفائر شعر، قسم شعره 4 ضفائر، فخرج وهو يقول: ويلكم، أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله؟ فلما وصل أبو بكر إلى رسول الله بأبي وأمي، وإذا بالقوم مجتمعون عليه، كل يؤزه من مكان، فأراد رضي الله عنه أن يشغلهم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ويتلقى الضربات هو واللكمات فداء لرسول الله، فرفع صوته قاصدا متعمدا، فالتفتوا إليه وكأنهم سباع ضارية رأت فريسة جديدة، فلهوا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم واتجهوا إلى أبي بكر، فضربوه حتى تبللت غدائره 4 من كثرة الدم، وغارت عيناه من حجم أورام وجهه. تقول أسماء ابنته: فرجع إلينا أبو بكر فجعل لا يمس شيئا من غدائره إلا جاء مع لكثرة التصاقه بالدم، ثم يتساقط شعره فقد نتفوه كله، وهو يقول: تباركت يا ذا الجلال والإكرام، رضي الله عنه وأرضاه. وإن كان هؤلاء الصحابة الكرام قد أوذوا أذية عظيمة، فعزاؤهم أنها في سبيل الله، ولذلك كل من يقع تحت الأذية من أجل هذه العقيدة وهو صادق محتسب، فإن الله تبارك وتعالى قد اختاره دونا عن غيره للدفاع عن هذه العقيدة وعن هذا الدين، فهو اصطفى. ومع ذلك يا عباد الله، إذا نزل البلاء على الجميع فإنهم يسلي بعضهم بعضا، أما الأذية الخاصة لرسول الله صلى الله عليه وسلم والتي كانت له دون غيره، اسمع ما يقول بعد أن تصلي عليه: لقد أوذيت في الله وما يؤذى أحد، الكل في أمان إلا رسول الله، ولقد أخفت وما يخاف أحد، الكل في أمان إلا رسول الله، ولقد أتت علي 3 من بين يوم وليلة، وما لي طعام إلا ما يواري إبط بلال. حتى تعلم هذه الأمة بأن دينها الذي تنعم به الآن لم يصل إليها إلا بعد أن أوذي رسول الله، وبعد أن أخيف رسول الله، وبعد أن أهين رسول الله، وبعد أن ضرب رسول الله، وبعد أن كسرت رباعية رسول الله، وبعد أن دخل المغفر عميقا في وجنتي رسول الله، وبعد أن طرد رسول الله، وبعد أن هجر رسول الله، وبعد أن وضع سلى الجزور على رأس رسول الله، فصلوا على رسول الله. وبهذا الصبر النادر للحبيب محمد صلى الله عليه وسلم، وبهذا النجاح الباهر لدعوة الحبيب صلى الله عليه وسلم، وبهذه المعجزات الربانية للحبيب محمد صلى الله عليه وسلم، وبهذا الصبر للصحابة المقتبس من مدرسة الحبيب صلى الله عليه وسلم، نقول للعالم أجمع: أيها التاريخ أصمت واستمع صوت البشارة، فإذا الشمس تعالت انطفت كل إنارة، وبانطفاء كل إنارة أمام إنارة الحبيب صلى الله عليه وسلم، نأتي إلى ختام لقائنا هذا على أمل أن يتجدد بكم مرة أخرى. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.